بسم الله الرحمن الرحيم.
إن مما نشتكي منه في هذا الزمن أن كثيرين مقصرون في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ألم تسمعوا قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. حلت اللعنة عليهم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله إني لأخشى أن تحل اللعنة علينا بسبب تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلكم إخواني الرد على المخالف، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما إذا كان في الاعتقاد.
استمع لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ما يقوم به أحد طلبة العلم من تتبع أخطاء بعض الدعاة وجمعها وإخراجها في أشرطة بحيث يخصص لكل داعية شريطة يذكر فيه أخطاءه وفواته، هل هذا من المنهج الصحيح؟
إذا كان القصد من هذا بيان الحق وبيان الخطأ فهذا طيب، هذا من الدعوة إلى الله، أننا نبين الأخطاء لأجل أن لا يقع الناس فيها.
وقد تسابق أئمة السنة في الرد على المخالفين وأفردوا مصنفات في ذلك. انظر إلى الإمام أحمد، كتب كتابا في الرد على الزنادقة والجهمية. إلى الإمام أبي العباس بن تيمية، الرازي في زمانه يعتبر رأسا وإماما ومرجعا، ومع ذلك لم يبالي به بل قام بدين الله ورد عليه رحمه. فالرد على المخالف من الجهاد في سبيل الله، فيجب علينا أن نقوم به ولا نتخاذل عن هذا الأمر العظيم. أين الدليل من الكتاب والسنة أنه لا يرد على رجل صاحب خطأ علني إلا بعد المناصحة؟ بل السنة على خلاف ذلك. أنا عن نفسي كتبت ردا مختصرا ووصل الرد طارق السويدان. أتظنون لما قرأ الرد قال: أتوب إلى الله، قد خالفت أهل السنة في أمر هم مجمعون عليه وعدم ذكر ما شجر بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قوة دين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهم أعجل الناس قياما بالدين وأشد الناس تمسكا بشريعة النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يأتون بآرائهم البتة تجاه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: إياكم الرأي، فإن أصحاب الرأي أعداء السنن. استمع إلى كلام طارق السويدان.
أنا تعلمت أمور في الحياة هي مبادئ عندي، أنا ما أبيع عقلي لا لشيخ ولو كان أكبر من كان، ولا أبيع عقلي حتى لأكبر علماء السلف.
كانوا يقولون إنك على الطريق ما كنت على الأثر.
أساس هذا الدين اللغة والعقل. الدين اللغة والعقل.
فلا يأتون بآرائهم البتة.
أنا أعتقد أن من الناحية السياسية يجوز للمرأة أن تنتخب وأن تنتخب وأن تكون رئيس الدولة، مشهور عني هذا.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
ثم إن علماءنا جزاهم الله خيرا أئمة السنة قد ردوا عليه وردوا على كلامه وضللوا كثيرا من كلامه مما تكلم في أشطته ونتاجه الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
أصبع مسلمين يا صلى الله عليه وسلم لألا يقع بذلك لكم. أصبع مسلمين يا صلى الله عليه وسلم لألا يقع بذلك لكم.
والإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى:
في أي أشرطة تنشر ما حدث بين الصحابة من الأمور الاجتهادية التي أدت إلى اقتتال بعضهم مع بعض، فإن هذه الأشرطة لا يجوز سماعها، لا يجوز سماعها.
فتوى فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان.
طارق السويدان هذا متسلط على الصحابة، فأنا أحذر من جميع أشرطته.
والشيخ العلامة صالح الفوزان.
طارق السويدان ما هو من أهل هذا الشأن، ولا له حق يتكلم في هذه الأمور الصعبة وهو ليس عنده تخصص فيها ولا معرفة، فهو جاهل وجد هذه الأشرطة وصار يملاها بما يقدر عليه من الهذيان بدون علم وبدون بصيرة.
هذه الأشرطة يجب جمعها وإتلافها، ولا يجوز السماح لها، ولا يجوز تسجيلها، ولا يجوز بيعها، ولا يجوز شراؤها، لأنها ضلال.
وكذلك مما حذر وتكلم فيه وفي نتاجه الشيخ الفاضل عبد المحسن العباد.
ولهذه الأشرطة التي فيها كلام الصحابة لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز الاشتغال بها، لأن فيها بلاء وفيها قدح في خير القرون. وقد قال أبو زرعة الرازي رحمه الله عليه: إذا رأيتم من ينتصر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. من ينتصر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق.
أتدرون أنه قد بلغ بطارق السودان استحسانه وعقله وآراءه في رد الشريعة مبلغا إلى أن يكذب القرآن والسنة؟ أتصدقون هذا الأمر؟
إحنا شطار على المنابع، اللهم لعن اليهود والنصارى. أين جاءت؟ من أين جاءت هذه اللهم لعن اليهود والنصارى؟
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم.
هل دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم يوما؟
في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طارق السويدان بدافع الاستحسان العقلي كالمعتزلة المبتدعة أنكر السحر الحقيقي.
السحر لا يسحر الإنسان، ما في شيء اسمه إنسان مسحور.
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
لو ما كان السحر حقيقيا لما ضر.
نعم هناك جن، لكن أيضا ما أؤمن بالتلبس، لكن أيضا ما أؤمن بالتلبس.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
قال ابن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. خذ جمع من الشابات الفتيات وسافر بهن إلى بلاد أوروبا بلا محرم، ثم تراه جالسا مع النساء المتبرجات المتكشفات ولا ينكر شيئا من ذلك. أي دين هذا؟ أي تقوى لله؟ أي خشية لله؟ أي تقوى لله؟ هل طارق السويدان رافضي؟
من القضايا الرئيسية التي يعتز بها الأخوة الشيعة قضية تبجيل وتعظيم أهل البيت عليهم السلام. وجدت أيضا أن عند أهل السنة والجماعة تبجيل وتعظيم لأهل البيت.
قال لكن
إظهار هذا التبجيل والتعظيم عند السنة بالتأكيد أقل مما هو عند الشيعة، وهذا أنا أقوله بلا تردد قصور عند الأخوة، قصور عند الأخوة السنة.
هل طارق السويدان رافضي؟
وكيف أنا أتسنى كل قضية التسياق نفسي بظهور العالم؟
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات.
هل طارق السويدان رافضي؟
أنا كنت قبل أقل من شهر في طهران، وزرت قم وزرت طهران وجلست مع علمائهم، وقد وجدت منهم أناس معتدلين، ما أتكلم عن إنسان عادي، أتكلم عن مراجع كبار.
هل طارق السويدان رافضي؟
ثم رجعت إلى كتب الشيعة ووجدت أن الذي حدث هو عملية تجميع لمجموعة من الزلات، وما في عالم ما عنده زلة ولا في مذهب ما فيه زلة.
هل طارق السويدان رافضي؟
فتخيلت لو أني جمعت زلات علماء السنة الكبار، كبار علماء الأمة، ووضعتها في كتاب وقلت هذا مذهب أهل السنة والجماعة، والله يطلعنا كفار، والله يطلعنا كفار.
هل طارق السويدان رافضي؟
وأتقدم بالشكر أولا للأخوة في إدارة مكتبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الندوة الطيبة والجهد المميز. كما نرحب بفضيلة الشيخ حسن الصفار.
يعني أنا متأكد أن هناك مسلمين في بلاد كثيرة يتمنون أن يعيشوا مثل هذه الجلسة التي نعيشها الليلة، يتمنونها أمنية، يعني ما يخطر ببالهم أن هذا ممكن يحدث. يعني
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
أمر الولاء والبراء مع الكفار عند طارق السويدان. يقول إن البراءة والعداء إنما يكون للكافر الذي اغتصب أرضنا وقاتلنا. قرر فيه أنه يجوز التشبه بالكفار، ولك أن تحتفل بعيد الحب، ولك أن تهني الكفار بأعيادهم، إلى آخر ما قال. أعوذ بالله. يردد حرية الاعتقاد.
أنا من دعاة الحرية الكاملة، من حق اليهودي ومن حق النصراني، من حق اليهودي ومن حق النصراني أن يصدع بدينه.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
درست على يد علماء سلفيين ودرست المذاهب الأربعة، لكني تمذهبت على المذهب الحنبلي، لكن لما كبرت يعني انحرفت في الجهتين، انحرفت ومنها تمرست يعني.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
فأمر الاعتقاد عظيم، يجب أن نغار عليه، يجب أن نذود اعتقادنا بأرواحنا وأعمالنا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا.
يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم
أقوال طارق السويدان، عرض ونقد
لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس المشرف على موقع الإسلام العتيق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم الثاني من شهر ذي القعدة لعام 29 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفي مدينة الرياض أعزها الله بالتوحيد والسنة، ألتقيكم في درس بعنوان أقوال طارق السويدان، عرض ونقد. قبل أن أبتدئ الكلام على طارق السويدان وأن أبتدئ المقدمات عما أريد ذكره، فإنني أحب أن أعرف تعريفا مختصرا بطارق السويدان فيما نحن بصدده. هو رجل كويتي من جماعة الإخوان المسلمين، كما أقر ذلك في برنامج إضاءات في اللقاء مع ترك الدخيل، وقد جلس في دولة الكفر أمريكا 17 سنة، وأخذ الماجستير والدكتوراه في تخصص الهندسة في البترول، يعني في تخصص غير شرعي، ثم جاء ورجع إلى دولة الكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة، فباشر عمله في هندسة البترول، ثم أخرج أشرطة مختلفة في السيرة وغيرها. وقد شاعت وانتشرت هذه الأشرطة عندنا في بلاد التوحيد والسنة، بلاد السعودية أعزها الله بالتوحيد والسنة. وفي وقت انتشارها في بلادنا كنت أسأل إخواننا الكويتيين عن طارق السويدان، وكلما قابلنا رجلا كويتيا سألناه عن طارق السويدان، والعجيب أن إخواننا هناك لا يعرفون له ذكرا، منهم من يكون لم يسمع باسمه قط، ومنهم من سمع اسمه لكن لا يعرف أن له أشرطة أو غير ذلك. المهم أنه لم يكن مشهورا في دولة الكويت، وإنما كان مشهورا عندنا هنا في بلادنا بسبب أمور، منها أن هناك مؤسسة أخذت أشرطته ونشرتها وروجتها شرقا وغربا، الله أعلم بمقصدها من وراء نشرها. وبعد تلك الأيام قل صيت طارق السويدان حتى كاد أن ينقطع ذكره، إلى أن جاءت قناة الرسالة وصار مشرفا عليها، ثم صار يبث أفكاره وآراءه عبر هذه القناة، فرجع شيء من صيته، لكن ليس عند المتدينين في بلادنا وفي عامة بلاد المسلمين، وإنما عند كثير من العامة. ثم ولله الحمد لم يعد صيته مثل ذي قبل، وإنما هو شيء يتناقله بعض العامة، يقول قال طارق السويدان، ترك طارق السويدان وهكذا. ثم اعلموا إخواني أن هؤلاء الإخوان المسلمين غالبا ما يخرجون في الأحداث، ما أن يحدث حدث إلا ويحاولون أن يكونوا بارزين في هذا الحدث حتى يرتفع صيتهم وذكرهم مع ارتفاع هذا الحدث، وهذا ما كان يفعله طارق من السويدان وغيره. لذلك لما جاءت حملة مقاطعة الدنمارك وجاء سب أولئك الكافرين لنبينا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ظهر رؤوس هؤلاء الإخوان المسلمين ورادوا يبرزوا في الأحداث كما كان الحدث بارزا. فالمقصود بعد هذه المقدمة التعريفية فيما يتعلق بطارق السويدان فيما نحن بصدده، أبدأ بمقدمات في عرض ونقد أقوال طارق السويدان. المقدمة الأولى، إن التمسك بالدين والعمل به أمر شديد وأمر كبير يحبه الله جل جلاله عظم سلطانه. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة هنا المراد بها الدين كما ذكر ذلك عبد الله بن عباس فيما خرجه من جرير وغيره من أهل العلم. فالأمانة هي الدين، قد عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبوا أن يحملوها من شدة ثقلها وعظيم أمرها، ثم عرضت على الإنسان الظلوم والجهول فحملها. وأيضا قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فأمر الدين أمر شديد، يجب أن يكون الإنسان قويا في دينه، قوي التمسك به، لا متميعا فيه، لا متبعا الأهواء ولا متبعا الشهوات، بل الأديان جاءت ضد الأهواء وضد الشهوات، ضد ما تهواه النفوس. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالدين إنما جاء ضد أهواء الناس وشهواتهم التي لا ترضي الله جل جلاله وعظم سلطانه. وقد قام الصحابة رضي الله عنهم بهذا الدين خير قيام، ونصروه خير نصرة، بل سفكت دماؤهم في سبيل نصرة هذا الدين. فقد خرج البخاري من حديث أبي هريرة في قصة خبيب بن عدي، وفي آخر القصة لما أرادوا قتله قال أبيات تدل على شدة تمسك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين. قال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه فدى نفسه في سبيل نصرة هذا الدين وفي التمسك به، لذلك جاءنا الدين عزيزا وجاءنا الدين قويا، وكان في وقت صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهرا، لأن الصحابة شديدو التمسك بدين الله. ومن ذلك ما خرج البخاري ومسلم أن الصحابي الجليل عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا من أقاربه يخذف الحصى، فقال نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن خذف الحصى، ثم رأى الرجل بعد ذلك يخذف الحصى فشدد النكير عليه حتى قيل سمع منه سب ما سمع منه قبل، وقال لا أكلمك كذا وكذا، أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الخذف فتخذف. انظر إلى قوة دين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف أنهم والوا وعادوا في الدين وفي التمسك به، فهم يعلمون أن الحب والبغض في الله جل جلاله وعظم سلطانه. ومن ذلك ما خرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تمنع النساء أن يذهبوا إلى المساجد ليلا، فقال ابنه أحد أبناء عبد الله بن عمر والله لنمنعهن، إنهن ليتخذن ذلك دغلا أي يحتجون بالذهاب في الليل. فأنكر عليه إنكارا شديدا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. انتبه، لم يرضى عبد الله بن عمر من ابنه أن يرد أحكام الشريعة بالرأي ولا بالأهواء ولا بالحجج المتوهمة، بل هم تجاه قول الله وقول رسوله كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهم في ذلك كما قال تعالى وعجلت إليك ربي لترضى، فهم أعجل الناس قياما بالدين وأشد الناس تمسكا بشريعة النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل خرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال إياكم الرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بآرائهم فضلوا وأضلوا. انظر إلى كلام أبي حفص عمر بن الخطاب كيف شدد تجاه أهل الرأي، لأنهم لا ينطلقون من الكتاب والسنة وإنما ينطلقون من آرائهم، بل إنهم ليردون الكتاب والسنة بما يستهونه من آرائهم. وخرج ابن عبد البر عن ابن سيرين أنه قال كانوا يقولون إنك على الطريق ما كنت على الأثر، يعني ما كنت متمسكا بالكتاب والسنة وبما أثر عن الصحابة فإنك على الطريق، أما إذا أخذت تتكلم بالرأي والمراد بالرأي هو الرأي المذموم الذي فيه تأويل وتحريف ورد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنك لست على الطريق، بل أنت مخالف للطريق وأنت داعية ضلالة، عافاني الله وإياكم. وكم نرى من أقوام في هذا الزمن ومن المنتسبين إلى الدعوة يسمون أنفسهم دعاة إسلاميين، يضربون بالكتاب والسنة عرض الحائط، بل بعضهم يصرح أنه لا يقبل إلا القرآن ولا يقبل الأحاديث النبوية، صاروا قرآنيين عفاني الله وإياكم، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل دين وأهل تمسك بالدين، فهم معظمون للرب جل جلاله عظم سلطانه، كما قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. فلا يأتون بآرائهم البتة تجاه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خرج أبو داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ثم ماذا قال؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمسح على ظاهري خفيه، يعني أضرب برأيي عرض الحائط. وثبت عند البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الموبقات. انظر إلى عظيم دين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تميع في الدين ولا مداهنة لأحد، وإنما تمسك بالكتاب والسنة، وكذا حبهم وبغضهم قائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم ممن يسير على طريقتهم ولا يلتفت لأحد قلوا أو كثروا. فقد ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا. ثم قال في حديث أبي هريرة: فطوبى للغرباء. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. أما المقدمة الثانية ألا وهو الغيرة على الدين والقيام بشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إخواني، إن مما نشتكي منه في هذا الزمن أن كثيرين مقصرون في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أنها شعيرة عظيمة وأمر جليل في دين الله رب العالمين. ألم تسمعوا قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. حلت اللعنة عليهم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله إني لأخشى أن تحل اللعنة علينا وهو غضب الله وإبعادنا وطردنا من رحمته بسبب تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن أعظم الدين توحيد الله رب العالمين، هذا التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل كلها، بل ما أرسل الله نوحا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا للدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فجاءوا بالتوحيد فدعوا الناس إليه وإلى ترك الشرك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولم يقفوا عند هذا الحد، بل والوا وعادوا على التوحيد، كما قال تعالى عن إبراهيم: وقد جعله أسوة لنا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. لاحظ، تبرأ منهم ومن معبوداتهم. فالله الله أن نقوم بهذه الشعيرة العظيمة ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما في توحيد الله. وبعد ذلك الاعتقاد، فإن أمر الاعتقاد عظيم. إخواني، إن جميع أعمالنا قائمة على اعتقادنا، إن صح اعتقادنا صحت أعمالنا، وإن ساء وبطل اعتقادنا بطلت أعمالنا. في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله الله إخواني أن نعتني بأمر الاعتقاد، فإنه أوجب ما يعتنى به، وقد عذب أئمة الإسلام لأجل الاعتقاد والاعتناء به. أما قرأتم سيرة الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل؟ كم عذب وسجن وجلد من أجل مسألة اعتقادية واحدة، وهو القول بأن القرآن مخلوق رحمه الله تعالى. عذب وجلد وسجن وفعل به ما فعل وهو صابر، وكلما أتوا له بالرأي يريدونه أن يترك الكتاب والسنة قال: أعندكم كتاب والسنة؟ إن كلموه بالكتاب والسنة كلمهم، وإلا أعرض عنهم رحمه الله تعالى. فهؤلاء أئمة الإسلام قد تعبوا لأجل أمر الاعتقاد، لعظيم منزلة الاعتقاد بشريعة محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الإمام شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، كم سجن، كم أوذي، بل كم ضرب من أجل الاعتقاد والتوحيد رحمه الله تعالى، وفي آخر حياته يموت مسجونا وهو شيخ الإسلام وإمام المسلمين رحمه الله تعالى لأجل مسألة الاعتقاد. فأمر الاعتقاد عظيم، يجب أن نغار عليه، يجب أن نذود اعتقادنا بأرواحنا وأعمارنا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا. هذا دين الله الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ذلكم إخواني الرد على المخالف، فإن الرد على المخالف أمر عظيم، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان خطأ الرجل علانية فإنه يرد عليه علانية، لا سيما إذا كان في الاعتقاد. وقد تسابق أئمة السنة في الرد على المخالفين وأفردوا مصنفات في ذلك. انظر إلى الإمام أحمد، كتب كتابا في الرد على الزنادقة والجهمية، والإمام عثمان بن سعيد الدارمي كتب كتابا في الرد على بشر المريسي، وهكذا أئمة الإسلام إلى الإمام أبي العباس بن تيمية، فقد كتب مصنفات عدة في الرد على أهل البدع والمخالفين في باب الاعتقاد. ومن ذلكم رده المطول على الرازي. الرازي في زمانه يعتبر رأسا وإماما ومرجعا، ومع ذلك لم يبالي به ابن تيمية، بل قام بدين الله ورد عليه رحمه الله تعالى. فالرد على المخالف من الجهاد في سبيل الله، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب علينا أن نقوم به وألا نتخاذل عن هذا الأمر العظيم، لأنه من أعظم ما يحفظ لنا شريعة محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد يقول قائل إن هؤلاء المردود عليهم كيف يرد عليهم ولهم حسنات؟ يقال نعم، ما من أحد إلا وله حسنات، بل ذكر الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين وفي كتابه شفاء العليل أن إبليس فيه خير وله حسنات. بل قال ابن القيم في كتاب شفاء العليل: ما خلق الله خلقا شره أكثر من خيره، بل خلقه ما بين أن يكون خيره أكثر من شره أو أن يكون خيرا محضا، ولا يوجد في خلق الله ما هو شر محض. هذا إبليس، فما بالكم بغيره. نعم، إن عند كثير من المردود عليهم من أهل البدع وغيرهم خيرا، لكن عند أهل السنة أمر ينبغي أن يعرفه كل سني إذا كان صادقا في التمسك بالسنة، أن البدعة والمعصية والكفر غلابة. كيف ذلك؟ لو أن رجلا يصوم النهار ويقوم الليل ويتصدق بماله، لكن أنكر شيئا من الدين معلوما بالضرورة، أنكر شيئا واحدا، مع إيمانه بكل القرآن وكل السنة وعمله بكل ما في دين الله، لكنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة مع علمه، هذا يعتبر عند أهل السنة كافرا، لا تنفعه حسناته، فإن الكفر غلاب. ومثل ذلك قل في البدعة، لو أن رجلا يعتقد اعتقادات أهل السنة في أمور كثيرة، لكنه يؤول الصفات الفعلية أو يؤول صفة الاستواء، فإنه عند أهل السنة يكون مبتدعا، فالبدعة غلابة مع أن عنده خيرا كثيرا. ومثل ذلك قل في الفسق، لو أن رجلا صوام بالنهار قوام بالليل لكن عنده كبيرة، فإنه يعتبر في ميزان أهل السنة فاسقا، لأن الفسق غلاب، لأن المعصية غلابة، ويلحق الرجل اسم الفسق بارتكابه كبيرة عافاني الله وإياكم. إذن حتى لو أن عنده خيرا لابد أن نقوم بدين الله من إنكار المنكر، أولا لأننا مأمورون بذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم قد يقول قائل: لماذا تردون على هؤلاء المخطئين قبل المناصحة؟ فيقال في الجواب على هذا: إن اشتراط المناصحة ليس شرطا، وليس عليه دليل من كتاب ولا سنة، ولا يوجد في كلام العلماء اشتراط المناصحة لكل من أراد أن يرد على أحد، وإنما يرجع هذا إلى المصالح والمفاسد، فإن كانت المصلحة تقتضي المناصحة نوصح، وإلا لم يناصح إذا كان خطأه علانية. وقد بيّن الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أن اشتراط المناصحة لا دليل عليه ولا يعول عليه ولا يجوز الالتفات إليه، وإنما يختلف باختلاف الناس رحمه الله تعالى. وهذا حق، أين الدليل من الكتاب والسنة أنه لا يرد على رجل صاحب خطأ علني إلا بعد المناصحة؟ بل السنة على خلاف ذلك. خرج مسلم من حديث عدي بن حاتم أن خطيب قوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان خطيب الوفد معهم، فقام خطيبا وقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. لاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المنكر علاني أنكر علانية صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذه بيده أولا وينصحه سرا، بل قام بهذا، لأن المنكر إذا كان علانية فينكر علانية. ثم فيما يتعلق بطارق السويدان، أنا عن نفسي قد سمعت له قبل سنين قد تصل إلى 7 سنوات أشرطة بعنوان قصص تاريخية، فلما سمعتها تعجبت غاية العجب أن تخرج من رجل ينتسب إلى أهل السنة، فتتبعتها قصة قصة. فلما أتى عند قصة الصفين والجمل وهما أخطر قصتين فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وفيما يثار من شجار بينهم، اعتمد في ذلك على رواية رافضي بغيض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لوط بن يحيى، اعتمد على رواية هذا الرافضي فيما يذكر من شجار بين الصحابة. ويا ترى يبث هذه الأشرطة هذه المحاضرات إلى من؟ إلى عوام أهل السنة. فلما استمعت إليها كتبت ردا مختصرا، ووصل الرد طارق السويدان. أتظنون لما قرأ الرد قال: أتوب إلى الله، قد خالفت أهل السنة في أمر هم مجمعون عليه وعدم ذكر ما شجر بينهم، وأتوب إلى الله، قد اعتمدت في الصفين والجمل على رواية رافضي بغيظ مكفر لأبي بكر وعمر ولصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله، بل أرسل إلي ورقتين يذكر فيها قصة إخراج هذه الأشرطة، ثم ذكر أن الأشرطة كثيرة وأنها وجدت ملاحظات في قصة صفين والجمل، فهذه لا تعد أن تكون ملاحظات قليلة في مقابل حسنات أخرى، إلى آخر ما ذكر. والله لو كان الرجل صادقا وللحق متبعا لقال: نعم هذه الروايات أنا اعتمدت فيها على رواية رافضي وقد أشعتها بين الناس فأخطأت، فكما أخطأت علاني أتوب علانية، لا أن يأتي ويهون من شأن هذا الأمر. ثم يا إخواني قد جربت هذا، وجربه من هو أعز وأكرم وأعلم مني مع كثير من المخالفين الحركيين، أنهم نوصح ليس مرة بل مرات، ومع ذلك لا يزيدون إلا استكبارا وإصرارا، عافاني الله وإياكم. ثم مما أسمع، وهذا من عجيب ما يسمع ومن عجيب ما يذكر، أن بعض الناس يقول إن الردود بين أهل الإسلام بأن يرد على مخطئ هذا من تخطيطات أعداء الإسلام، من تخطيطات أمريكا وأوروبا تريد أن تفرق بين المسلمين. وهذه والله شبهة ما كنت ذكرتها قبل لوضوح هزالها، لكن لما سمعتها أكثر من مرة كان لابد من بيان ردها، وكما قيل لكل ساقطة لاقطة. يقال أولا إن التفرق هذا الذي جرى بين المسلمين ليس أمرا جديدا، بل أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد أمريكا ودول الغرب. ثبت عند الترمذي وغيره من حديث العرباض بن ساري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا وليس أي اختلاف بل هو اختلاف كثير، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فالمقصود أن هذا الخلاف قد أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. ثم ثانيا يقال يردد كثيرون أن هذه المخدرات التي انتشرت بين شبابنا هي من أثر تخطيطات الغرب ومن أثر صنيعهم في إضعاف شباب المسلمين، فهل لقائل يقول إذا كان الحال كذلك فيجب أن نسكت عن شباب المسلمين الذين وقعوا في المخدرات ونتركهم لأن في الأصل قد جاءت من مخططات الكفار؟ كلا والله، بل واجب علينا أن نقوم بالواجب الشرعي تجاه من ابتلي بهذه المخدرات من الإنكار عليه ومنعه ومحاولة انتشاله من هذا المرض الذي وقع فيه، عافاني الله وإياكم. ثم ثالثا إذا كان الغرب قد بثوا بيننا هذا الخلاف بأن أوجدوا أناسا إن صحت التسمية يدعون إلى إسلام أمريكي، إلى إسلام فيه تميع وإضعاف للتوحيد والسنة، فإن واجب أهل الحق أن يبينوا ضلالهم حتى لا يزداد أثر هذا المخطط بانتشاره بين عوام المسلمين. المقدمة الثالثة: احذروا إخواني كل الحذر من المميعين لدين الله والذين يحاولون كل المحاولة في إظهار ديل هزل قليل القيود بزعم أنهم إن فعلوا ذلك دخل كثير في الإسلام واستطعنا أن نوجد إسلاما يرضي الغرب، وكما يقال إن صحت التسمية استطعنا أن نوجد إسلاما أمريكيا يرضي الغرب، وهذا خطأ كبير، فإننا ما خلقنا إلا لعبادة ربنا وإرضاء إلهنا سبحانه وتعالى. رضي الغرب أم سخطوا، ورضيت أمريكا أم سخطت، بل نحن مأمورون ببغضها، ولو كان عندنا قوة والمصلحة تقتضي ذلك والله لقاتلناهم وسبينا نساءهم ودرجهم. هذا دين الله، فإن الجهاد واجب بالشريعة، لكن إذا وجد عند المسلمين قوة وقدرة وتوافرت بقية شروط الجهاد. أما أن نأتي بدين مميع حتى نرضي الغرب هذا والله خطأ كبير ومن التلبيس، عافاني الله وإياكم. حتى إن بعض الإسلاميين والله شابه العلمانيين في كثير من أطروحاته ومنطلقاته، إنك والله إذا سمعت كلام بعض الإسلاميين كطارق بن السويدان أو يوسف القرضاوي أو غيرهما من أمثالهما والله إنك لتقول إن هذا كلام ترك الحمد أو فلان من الليبراليين والعلمانيين لخطورة ما يقولون. استمع إلى كلام طارق بن السويدان في عقيدة الولاء والبراء، وكيف أنه ميعها أشد التميع وميع عقيدة عدم جواز التشبه بالكفار إلى آخر ما ذكر مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. بل استمع إلى كلامه وكلام أمثاله وأترابه في حد المرتد وفي أن الناس مخيرون ما بين أن يسلموا أو أن يكفروا، ولا يجوز أن يلزموا بالإسلام كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المقدمة الرابعة: كثير من الناس يتحجج ويقول إن بعض هؤلاء قد أوتوا فصاحة وبيانا، فلذلك نحن نستمتع بالسماع إليهم ونرغب سماع كلامهم. فيقال: اتقوا الله الذي لا إله إلا هو، اتقوا الله الذي سيحاسبكم غدا وينفرد بكل واحد منكم ويخلو به جل جلاله وعظم سلطانه، أجعلتم الفصاحة والبيان مقدمة على رضا الله سبحانه وتعالى؟ رجل يأتي بالباطل وبالمنكر وبالشنائع بالفصاحة والبيان فتقبلونه وتقدمونه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أما تعلمون أن نبيكم محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فيما خرج مسلم من حديث عمار بن ياسر والبخاري من حديث ابن عمر أنه قال إن من البيان لسحرا؟ ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن أكثر السلف حملوا هذا الحديث على البيان الذي يستعمل في مخالفة الشريعة. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة قال صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من بعض، فمن قضيت له شيئا من حق أخيه فإنما أقضي له من النار، أعوذ بالله من النار. فانظر إخواني بفصاحة هذا وبيانه وقوة حجته استطاع أن يغلب أخاه بالحجة، لكن هذا لم ينفعه عند ربه سبحانه وتعالى. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن امرأة قتلت امرأة فقتلت جنين المرأة مع أمه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بما قضى في هذا الجنين، فقام حمل بن نابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، ماذا تظنون؟ قال صلى الله عليه وسلم قال إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. لم تنفعه فصاحته ولا بيانه، بل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما استعمل في مخالفة شيء جاءت به الشريعة. فإياكم إخواني أن تغتروا بفصاحة من أوتي فصاحة، فإن الله قد يبتلينا بهذا حتى ينظر من هو صادق منا في التمسك بدينه والعض عليه بالنواجذ. ثم اعلموا أن الإمام ابن سيرين قال فيما خرج مسلم في مقدمته إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالله الله إخواني أن نتقي الله سبحانه وتعالى وألا نأخذ الدين من كل متكلم به أوتي فصاحة أو لم يؤت فصاحة، وإنما العلم دين، فلا نأخذ ديننا إلا من الثقات. وبعد هذا إخواني أبدأ بالملاحظات. الملاحظة الأولى، وهذه لما سمعتها من طارق السويدان والله ما كدت أصدق، أتدرون أنه قد بلغ بطارق السويدان استحسانه وعقله وآراءه في رد الشريعة مبلغا إلى أن يكذب القرآن والسنة؟ أتصدقون هذا الأمر؟ إنه يكذب لعن اليهود والنصارى ويستهزئ بشريعة لعن اليهود والنصارى. يقول طارق السويدان:
قضية التعامل مع الأديان، يعني المسيحية واليهودية وغيرها من الأديان، أنا تأملت في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأديان، تعامل فيه احترام، فيه رقي، فيه أدب، فيه استعداد للتفاهم والدليل والبرهان، بل فيه تركيز على نقاط الاتفاق. اقرأوا القرآن وارجعوا إليه، كم يمدح القرآن النصارى وكم يقول وإلهنا وإلهكم واحد. احنا شطار على المنابع، اللهم لعن اليهود والنصارى. اين جاءت؟ من اين جاءت هذه اللهم لعن اليهود والنصارى؟ هل دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم يوما؟ الا يجوز عندنا في الشرع ان يتزوج الرجل نصرانية او يهودية؟ تخيل هذه النصرانية واليهودية وعم تزوجها وساكنة جنب المسجد وتسمع الشيخ اللهم لعن اليهود والنصارى، شو المهزلة هذه؟ لا، ما يتعامل بهذه الصورة مع الأديان والمذاهب.
والله يا إخوة إنك لا تدري هل الرجل قرأ القرآن أو لم يقرأه، هل يدري أن هذا اللعن لليهود النصارى جاء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو لا يدري؟ ألم يسمع قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم؟ ألم يسمع قوله تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا؟ ألم يقرأ في البخاري ومسلم حديث عائشة وحديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. كيف يأتي ويستهزئ بشيء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ثم يقول وش المهزلة؟ يجعل ما جاء في كتاب الله مهزلة وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة مهزلة؟ هو ما بين أمرين: إما أن يكون عالما، فمن كان عالما بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله فرده استهزاء واستنكارا فهو كافر مرتد بإجماع أهل العلم ولا تنفعه تصويتاته، وإما أن يكون غير عارف وغير عالم، فهو إن كان كذلك فهو إذن ليس من أهل العلم، لا يعرف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يعرف ما في البخاري ولا ما في مسلم، فكيف يعول عليه ويستمع إلى كلامه وهو جاهل؟ وكما قيل: إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أسأل الله أن يعافيني وإياكم. ووجود مثل طارق السويدان يقول مثل هذا القول هو عجيب، لكن الأعجب منه أنه لا يزال طائفة من الناس يشهدون به ويعظمونه ويجلونه ويظنون أن عنده علما وشيئا مأثورا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الملاحظة الثانية، طارق السويدان بدافع الاستحسان العقلي كالمعتزلة المبتدعة أنكر السحر الحقيقي وقال: لا يوجد في الدين إلا سحر تخيلي. وأنتم تعلمون أن أهل السنة أهل الحق يقولون إن السحر نوعان: سحر حقيقي وسحر تخيلي. أما المعتزلة الضلال المبتدعة وقد كفرهم بعض أهل العلم، هؤلاء المعتزلة ينكرون السحر الحقيقي ولا يؤمنون إلا بالسحر التخيلي. وأنت إذا قرأت كتاب الله وجدته صريحا في إثبات السحر الحقيقي. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن يضر، لو ما كان السحر حقيقيا لما ضر. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وسحر أشد السحر وأبعد عن نسائه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان يخيل إليه أنه يأتي نساء وهو لا يأتيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبعد هذا يقال إنه لا يوجد سحر حقيقي؟ أما من أمثال طارق السويدان والمعتزلة يقال لأنهم قد بنوا دينهم على أساس العقل في تقديم على الشرع وعلى أساس الجهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز بحال من عامة المسلمين ممن هداهم الله أن يتبعوا أمثال هؤلاء وأن يشيدوا بهم. يقول طارق السويدان:
السحر لا يسحر الإنسان، ما في شيء اسمه إنسان مسحور.
اسمع، قارن بين كلامه وبين ما تعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
السحر يسحر ما يراه الإنسان، هذا في القرآن: فسحروا أعين الناس.
هو أتى بهذه الآية فسحروا أعين الناس، وهذه فيها دلالة على السحر التخيل، لكن ليس فيها دلالة على في السحر الحقيقي. وأهل السنة يؤمنون بالنوعين من السحر. يقول:
السحر ليس حقيقة، السحر خيال، فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
صحيح، هناك سحر خيالي، هناك سحر تخيلي، لكن ليس معنى هذا نفي السحر الحقيقي، فهو ثابت في كتاب الله. كما استدللت بهذه الآيات على إثبات السحر التخيلي، فيجب عليك أن تقر بوجود سحر حقيقي، لأن الله ذكره في كتابه وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما تقدم ذكره. قال القرطبي في تفسيره: فذهب أهل السنة والجماعة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة، وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع، ولا عبرة مع اتفاقهم، استمع إلى كلامه، ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم للحق إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فالذين أنكروا السحر الحقيقي هم المعتزلة، عافاني الله وإياكم. الملاحظة الثالثة: يصر طارق السويدان إلا أن يستعمل عقله في رد ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل الحق، ومن ذلكم أنه أنكر تلبس الجني بالإنسي، وهذا أمر دل عليه القرآن وإجماع أهل العلم، وجاءت فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل والمشاهد يدل عليه، فهو أمر مشاهد ومحسوس. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قبل أن أقرأ كلام الإمام الجهبذ أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، أقرأ عليكم كلام الدكتور في غير العلوم الشرعية في البترول طارق السويدان. يقول:
وحتى الآن لم أجد عند الذين يقولون بالتلبس دليل شرعي واحد، كل الكلام هو عن قصص أو بعض الأحاديث اللي فيها كلام، حديث مطعون في بعض رواياتها وصحتها تلغي القرآن؟ كيف؟ سبحان الله، لما نأتي لهالمسألة نصر، ولما نأتي لفضائل الأعمال لا، ممنوع واحد يصلي ولا يذكر إلا لحديث ضعيف، هذا ممنوع، بس في العقيدة مسموح. عجيب عجيب، أين التوازن في هذا؟ طبعا يستشهدون بالآية: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الكلام ما له علاقة بالتلبس، اقرأوا كل كتب التفسير كلها سيقول لك المفروع. وبعضهم قال والذي يتلبس، بعضهم وليس كلهم، والذي يتلبسه الشيطان، بس في إجماع على العرب كانوا يسمون المفروع مسه الشيطان، ما له علاقة بالتلبس، صرع مرض علمي معروف. فشكل الكافر الذي يتعامل بالربا يوم القيامة لما يبعث كالذي صرع، الوصف ما له علاقة بالتلبس. على كل حال، نعم هناك جن، لاحظوا التوازن في المسألة، نعم هناك جن، أنا ما ألغي وجود الجن، والكفر بالجن كفر بالقرآن، وسورة كاملة هي سورة الجن، لكن أيضا ما أؤمن بالتلبس.
كلامه يريد أن يبين به تناقض أهل السنة وأن له ذلك، ويقول: إن أهل السنة يقولون لا تحتجوا بالحديث الضعيف في الصلوات وفي ذكر الله وفي الأمور الفقهية، لكنه في المقابل يحتجون بما لا دلالة عليه في مسائل الاعتقاد. فيقال: قد دل على أن الجن يدخلون في الإنس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى ذلك قوله تعالى: كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كما أجمع على ذلك أهل السنة. فأهل السنة مجمعون على أن الجنية يدخل في الإنسي. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجلد 24 في الصفحة 76 بعد 200: وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق سلف الأمة وأئمتها، وكذلك انتبه، وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: لاحظ هذا أولا الاتفاق. ثانيا قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قلت لأبي إن أقواما يقولون إن الجني لا يدخل في بدن المصروع، فقال يا بني يكذبون، هذا يتكلم عن لسانه. انظر إلى الجني يتكلم عن لسانه الإنسي، يقول عدل المشاهد عليه. ثم يقول ابن تيمية وهذا الذي قاله أمر مشهور، فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه ويضرب على بدنه ضربا عظيما، لو ضرب به جمل لأثر به أثرا عظيما، والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله. ثم قال وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره، ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي ذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فلاحظوا إخواني أئمة الإسلام مجمعون على أن الجني يدخل في الإنسي، ودل على هذا المشاهد. فعجيب لطارق السويدان خالف أمرا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، بل ودل عليه الحس بأنه يرى ويسمع كلام الجني في الإنسي. الملاحظة الرابعة أمر الولاء والبراء مع الكفار عند طارق السويدان. لطارق السويدان حلقة في قناة الرسالة بعنوان الولاء والبراء مع غير المسلم، من ضمن حلقات الوسطية أتى فيها بالطوام التي يشيب لها مفارق الصبيان. وذلك أولا أنه في هذه الحلقات جعل دين الله عرضة للتصويت، يأتي بمسألة عقدية أو بمسألة فقهية فيطرحها بين الناس، بين عاميهم وعالمهم وصغيرهم وكبيرهم، ثم يقول ما رأيكم فيها صوتوا عليها، فيصوت 70% مؤيدين ويصوت أكثر وأقل مخالفين إلى آخره. هذا المبدأ مبدأ خطير في الشريعة، لم يرجعنا الله في شرعه إلى أصوات الناس وكثرة المؤيدين أو المخالفين، بل أرجعنا إلى الكتاب والسنة. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس لنا إلا الرجوع إلى الكتاب والسنة، لا إلى كثرة الموافقين أو المخالفين، بل إن أهل الحق في آخر الزمان قلة كما في حديث الغربة الذي تقدم ذكره. فهذا المبدأ مبدأ بدعي، مبدأ باطل، مبدأ كفري، قائم على كثرة أصوات المصوتين، على مبدأ الديمقراطية عافاني الله وإياكم. والله تعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. فمن حكم بغير شرع الله فله نصيب وعيد من هذه الآية عافاني الله وإياكم. هذا يجعل الدين عرضة لأصوات الناس، سواء كانوا عالمين أو جاهلين أو فساقا أو صالحين إلى آخره عافاني الله وإياكم. وكان مما طرح في هذا البرنامج موضوع الولاء والبراء مع غير المسلم على حد تعبيره، وقرر فيه أنه يجوز التشبه بالكفار. فلما قيل له قد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في حديث ابن عمر عند أبي داود وأحمد وجوده ابن تيمية وحسن إسناد الحافظ بن حجر من تشبه بقوم فهو منهم، ماذا تظنون؟ قال وطارق السويدان لا يبالي في رد أحكام الشريعة بالعقل بأي تأويل، قال هذا فقط في التشبه بهم في عبادات، بحيث إذا راك أحد ظنك منهم، أما ما عدا ذلك فلك أن تفعله، فلك أن تحتفل بعيد الحب، ولك أن تهني الكفار بأعيادهم إلى آخر ما قال، أعوذ بالله من كلامه. أما تهنئة الكفار بأعيادهم فهذا أنكره علماء الإسلام من التابعين ومن بعدهم. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، قال مجاهد وغيره لا يشهدون أعيادهم. قد حكى الإمام ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة اتفاق وإجماع العلماء على عدم جواز تهنئة الكفار بأعيادهم، وطارق السويدان لا يبالي بهذه، يضرب بعرض الحائط، يقلد هواه ورأيه في رد أحكام الشريعة كلها، ولا يبالي بها. بل والله يا إخواني إنك إذا قرأت كلامه وحواره في هذه الحلقة وهي حلقة الولاء والبراء مع غير المسلم تجده لم يبقي من الولاء والبراء إلا اسمها، جعله اسما بلا مسمى، بحجة قوله تعالى: وانظر إذا أراد شيئا يوافق هواه احتج بأي شيء، بما يراه موافقا لهواه فيفهم على فهمه، وما يأتي صريحا مخالف لهواه يتأوله ويعرض عنه. يستدل بقوله تعالى: ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ونحن نقول نعم والله نؤمن بهذه، ونؤمن بقوله تعالى: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونؤمن بقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ونؤمن بما في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ونؤمن بما خرج البيهقي بإسناد صححه ابن مفلح في الآداب الشرعية عن عمر أنه قال: والله لا أعزهم وقد أذلهم الله، ولا أدنيهم وقد أقصاهم الله، ولا أكرمهم وقد أهانهم أهانهم الله. عمر كتب هذا إلى الصحابي الجليل أبي موسى لما أراد أن يتخذ كاتبا كافرا، فقال مثل هذا وأمره أن يذلهم وأن لا يعزهم. الله يقول: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فلاحظ كيف أن الله يأمرنا بأن نكون أهل عزة على هؤلاء الكافرين. أما طارق السويدان لم يبقي من الولاء والبراء إلا اسمه، ثم يقول: إن البراء والعداء إنما يكون للكافر الذي اغتصب أرضنا وقاتلنا. يعني هو في هذا يسوي بين الكافر والمسلم، لأن البغض هنا ليس راجعا إلى الدين، وإنما لأنه ظلمني وأخذ حقا مني، وكذلك المسلم إذا أخذ حقا مني فإني أقاتله، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فكما نقاتل هؤلاء المؤمنين لأنه بغوا علينا ونبغضهم لأجل هذا، كذلك نبغض الكافر لأنه اغتصب أرضنا وأخذ أموالنا، وهذا والله مخالف لدين الله. فلا يجوز البتة أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل الواجب أن نؤمن بالدين كله وأن ندخل في السلم كافة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله، وأؤمنوا به كله. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعز دينه وأن يعلي كلمته. وللحديث بقية فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. الملاحظة الخامسة: موقف طارق السويدان من الرافضة. لطارق السويدان كلام كثير حول الرافضة في محاضرات مختلفة ومتعددة، ومن ذلك أن له ندوة ألقاها مع حسن الصفار الرافضي المعروف الذي من كلماته المحفوظة عليه: جزى الله شيعتنا خيرا الذين قتلوا عثمان. وكان حسن الصفار جالسا جانب طارق السويدان، وكانت في مكتبة تسمى بمكتبة الرسول الأعظم بجانب حسينية للرافضة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأتقدم بالشكر أولا للأخوة في إدارة مكتبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم على هذه الدعوة الكريمة وعلى هذه الندوة الطيبة والجهد المميز في الدعوة للحوار في مجتمعنا في الكويت. كما نرحب بفضيلة الشيخ حسن صفار في الكويت، وإن شاء الله تكون زيارة مباركة وتتكرر باستمرار معنا. حياك الله يا شيخ.
يعني أنا متأكد أن هناك مسلمين في بلاد كثيرة يتمنون أن يعيشوا مثل هذه الجلسة التي نعيشها الليلة، يتمنونها أمنية، يعني ما يخطر ببالهم أن هذا ممكن يحدث. يعني نحن نعيش في أجواء حرية وأجواء صحافة مفتوحة وديمقراطية مثل ما يقولون.
والندوة بعنوان: الحوار في الساحة الإسلامية واقع ومعالجات. فكلامه كثير في هذه الندوة، ففي ثنايا كلامه قال:
ونشوف الناس كيف تتعبد مظهر الطريقة اللي هي مقتنعة فيها بدون ما تستفز الآخرين ولا الآخرين يستفزوها، وكيف أنا أتسلك كل حرية التسياح نفسي بظهور أيضا علي، سب بيتك كيفك لا سب عندي، ليش يعني لازم نستفز بعضنا؟ ما في حل آخر هذا الذي نحن نطرحه.
كلامه هذا فيه أنه ينكر ويذم أن تسب الرافضة أبا هريرة أمامه، لما؟ حتى لا يستفزه. أما أن ينفرد الرافضي بسب أبي هريرة فهذا أمر راجع إليه، وليس فيه إغضاب ولا غضاضة بالنسبة لطارق السويدان. أما أهل السنة المحبون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيتألمون شدة الألم من سب الصحابة سواء أمامهم أو في خلواتهم، ويرون سب الرافضة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في خلواتهم أذية لهم، بل يحبون أن يسب الرافضة ذواتهم وأشخاصهم ولا يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن السويدان يقول هذا الكلام وهو يخاطب الرافضة حتى يبين اعتداله، وأن القضية قضية استفزازات شخصية، أما الدين كل منا يتعبد ما شاء الله به، وهذا خطأ كبير. ثم يقول في ثنايا كلامه، وهو الآن قلت لكم يخاطب الرافضة،
ثم رجعت إلى كتب الشيعة وحرصت على أن أقتني كتب الشيعة، الحمد لله ووجدت أن الذي حدث هو عملية تجميع لمجموعة من الزلات، وما في عالم ما عنده زلة ولا في مذهب ما فيه زلة.
ما معنى هذا؟ يعني كما أن عندكم زلات عندنا زلات، وهو يتكلم بلسان أهل السنة.
فتخيلت لو أني جمعت زلات علماء السنة الكبار، يعني زلات مثل زلات ابن الحسن مثلا، ولا كبار علماء الأمة بكتب موثقة ومعروفة لكن فيها بلاوي، وهذا موجود في كل الأماكن، ولو جمعتها ووضعتها في كتاب وقلت هذا مذهب أهل السنة والجماعة من كتبهم، والله يطلع احنا كفار.
هذا يتكلم عن من يا إخواني؟ عن أهل السنة، وأن تكفير أهل السنة للرافضة من هذا الباب، أي أنهم جمعوا زلاتهم ثم كفروهم بها، ويقول لو أننا جمعنا زلات علمائنا الكبار لصرنا كفارا، كذب الله. ما الزلات التي عند علماء أهل السنة الكبار التي تعتبر كفرا؟ بل أهل السنة يرون أن العالم إذا زل في خطأ يخطأ بهذا، فأين أخطاؤنا التي لو جمعت صرنا كفارا، وكيف يساوينا بالرافضة؟ وأنت إذا طلعت كتبهم المعتمدة ككتاب الكافي للكليني، اقرأ هذا الكتاب أو كتاب بحار الأنوار المجلسي، تجد فيه نصوصا كثيرة أن أئمتهم هم الذين يتصرفون في الكون، وأن أئمتهم ينزلون الأمطار، وأن أئمتهم يعلمون ما كان وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وأنهم يعلمون علم الغيب في الماضي والمستقبل، إلى آخر ما عندهم من شرك في توحيد الربية فضلا عن غيره، بل في كتبهم يقول المرتضى أيها الناس كونوا عبادا لنا، إلى آخر ما في كتبهم، ثم هو يجعلها زلات. هذا كذب على الرافضة أنفسهم، لأنهم يعتمدون هذه الكتب ويصدرون عنها. شتان بين كتب تؤلف مصدرا لطائفة وبين عالم قد يزل. ثم قال لكم أن من جمع زلات علمائنا الكبار ثم أتى بها فإننا سنكفر بذلك، هذا والله من الكذب الشديد على أهل السنة. وأنا والله يا إخواني إذا قرأت مثل هذا الكلام وما سيأتي تراودني شكوك، هل طارق السويدان رافضي متستر مندس بين أهل السنة؟
أنا كنت قبل أقل من شهر في طهران وزرت قم وزرت طهران وجلست مع علمائهم وتحاورت ووصلت إلى يعني قناعات عن واقع عن مباشرة، وليس عن يعني ما يصير نحكم على الفرق من كلام الناس عنها. وقد وجدت منهم أناس معتدلين، قد تستغربون لو قلت لكم أنا ما أتكلم نظري، أنا شفت بعيني وسمعت بأذني، ما أتكلم عن إنسان عادي، أتكلم عن مراجع كبار.
أنا بودي أن يستثبت وأن ينظر في تاريخه الأول، هل هو فعلا رافضي مندس بين أهل السنة أم أنه سني، لكنه لما سافر إلى بلاد أمريكا وجلس فيها 17 سنة تلقفته الرافضة هناك ولبسوا عليه حتى اعتنق مذهبهم، أو أنه لجهله ولظنه أن عنده علما، ولقد رأيت عند الرجل غرورا شديدا كلما تكلم في فن أظهر نفسه العالم الوحيد في هذا الفن وأن الجميع مخطئ.
أنا تعلمت أمور في الحياة،
هي مبادئ عندي، منها أن عقلي ليس للبيع، أنا ما أبيع عقلي لا لشيخ ولو كان أكبر من كان، ولا أبيع عقلي حتى لأكبر علماء السلف. قال فلان على رأسي، بس إذا ما أقنعني آسف.
حتى لما أجري معه لقاء في برنامج إضاءات قال له المقدم: لماذا أنت لا تفتي؟ قال: لا تمنع الفتوى ولا يقص العلم أن أفتي، لكني لا أفتي لأني لا أرى أن الفتوى تأثيرها على المجتمعات. يعني الرجل يرى نفسه شيئا عظيما، وقد أخذنا فيما سبق أن الرجل ينكر لعن اليهود والنصارى مع أنه في القرآن وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو والله من أشد الناس جهلا، لكنه لما أمن ولا عقاب يعاقب به بادر بأي شيء بمثل هذه الأمور حبا للشهرة وللرفعة كما سيأتي إيضاحه، ويعرف هذا بما تقدم ذكره. أيضا من كلماته، وانظر إلى هذا الكلام الشديد، يقول في الحوار نفسه:
وأعتقد أن نقاط الاتفاق كثيرة جدا،
يعني بين أهل السنة والرافضة،
وأعتقد أيضا أن نقاط القصور أيضا كثيرة. ولأضرب مثلا واضحا من القضايا الرئيسية التي يعتز بها الأخوة الشيعة،
طبعا هو يكلم الرافضة الاثني عشرية سبابة الصحابة بل مكفرة الصحابة.
من القضايا الرئيسية التي يعتز بها الأخوة الشيعة قضية تبجيل وتعظيم أهل البيت عليهم السلام.
انتبه لقولي عليهم السلام، لماذا خص أهل البيت بقوله عليهم السلام؟ لأنه يخاطب من؟ الرافضة، يشتري ودهم، والله أعلم أكان منهم أو هو انتقل إلى مذهبهم أو تأثر بهم، الله أعلم بحاله. يقول:
وكنت أنا تأملت في هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة، فوجدت أيضا أن عند أهل السنة والجماعة تبجيل وتعظيم لأهل البيت.
طيب هذا إشكال فيه. قال: لكن
إظهار هذا التبجيل والتعظيم عند السنة بالتأكيد أقل مما هو عند الشيعة.
يعني الفرق بيننا بين الشيعة الآن فيما يتعلق بأهل البيت أنهم هم يظهرون تبجيلهم ونحن لا نظهر تبجيلهم، وإلا الاعتقاد واحد وصحيح. نحن نعتقد أن أهل البيت يعلمون الغيب، نعتقد أن علي رضي الله عنه وأرضاه يتصرف في الكون، ينزل أمطار، كلا والله. ثم يقول:
وهذا أنا أقوله بلا تردد قصور عند الأخوة السنة.
يعني ماذا تريد أن نقول؟ أتريد أكبر من أن نقول أن علي رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر وعمر وعثمان؟ أتريد أكثر من أن نقول أن علي رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة الرابع الراشد ومن شك في خلافته رضي الله عنه وأرضاه فهو مبتدع ضال خارج عن أهل السنة؟ أتريد أشد من أن نترضى عن بقية أهل البيت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أم تريد أن نعتقد في أهل البيت ما يعتقده الرافضة في أهل البيت من شرك بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية عافاني الله وإياكم؟ ثم يقول:
وأنا ما قلت الكلام مجاملة لكم.
طبعا هو شعر أن الكلام كبير، والرافضة ما صدقوا أن يجدوا أحدا يقول هذا الكلام، فيقوله:
وأنا ما قلت الكلام مجاملة لكم، هذا دين، هذا كلام دين.
نعم هو دينك، لا دين أهل السنة،
هذا كلام دين موجود في كتاب الله تعالى، موجود في القرآن، في السنة النبوية.
والله كذب على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو أحد رجلين، إما أنه يعلم ما عليه الرافضة ويعلم ما عليه كتب أهل السنة ومع ذلك ينسب الشرك في الربوبية والألوهية إلى أهل السنة فيكون مرتدا، وإما أنه لا يعلم، هذا الظن الأغلب فيه، لأن الرجل جاهل، قلت لكم 17 سنة في أمريكا بعيد عن العلم الشرعي، دكتور في هندسة البترول بعيد عن العلم الشرعي، فإذا كان أنكر آيات من كتاب الله لجهله ما بالكم بما هو دون هذا الأمر. يقول:
موجود في كتاب الله تعالى، موجود في القرآن، في السنة النبوية، موجود في التطبيق الواضح
إلى آخر ما قال. وقلت لكم أنا أشك في حال الرجل وينبغي النظر في حاله، لا سيما وأنه قد أخرج أشرطة فيما شجر بين الصحابة ونشرها وانتشرت بين أهل السنة، لا سيما في بلاد التوحيد السعودية، انتشرت عندنا أكثر من أهل الكويت في بلادهم، والرجل كويتي والمفترض أن تنتشر أشرطته هناك، لكن في الواقع عندنا انتشرت أكثر من كونها عندهم. وهذه تتبعتها أثرا أثرا وقصة قصة، فلما تكلم على صفين والجمل بناها على رواية رافضي. تصور أخطر حادثتين في الإسلام واقعة صفين والجمل يبني على رواية رافضي عدو لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه لوط ابن يحيى أبو مخلف، فبناها على رواية هذا الرافضي. فأنا والله أشك في حال الرجل، ينبغي أن يعاد النظر في الرجل، هل هو سني أم تحول إلى الرفض، أم هو من الأصل رافضي، أم تلبس بأفكار معتقداتهم فيما بعد. لابد أن ينظر في حال الرجل، وأن يكون أهل السنة حذرين من دعوته ومما يبث باسم أهل السنة. ثم من ضمن ما قال في محاضرة ألقاها في الرياض في شهر رمضان قبل سنين بعنوان الاعتدال والتوازن في الفهم والسلوك، يقول في كلام له:
ومن هنا الحقيقة يعني أنا عندي عتب على بعض الأطروحات التي تطرح عندنا، وهذه الظاهرة موجودة في أهل السنة وغير موجودة عند المذهب الشيعي على فكرة، وهي ظاهرة نبذ المنطق والفلسفة وعلم الكلام. في المذهب الشيعي هناك تعمق كبير، ولا يتخرج إنسان من الكلية الشرعية إلا وقد درس 22 كتاب في المنطق والفلسفة وعلم الكلام، بينما نحن نخرج جيل من طلبة العلم ونعطيهم شهادات شرعية ما عندهم أي أساس في المنطق والفلسفة وعلم الكلام. وأنا أعتقد أن هذا خلل جذري في الطرح الشرعي،
فلا بد أن نتعلم علم المنطق وعلم الكلام حتى نكون مثلهم. وهذا والله كلام واحد لا يفقه ما يقول، وإلا الرافضة عندهم غلو في أئمتهم. انظر إلى حالهم في يوم العاشر المحرم، يضربون صدورهم بهذه السلاسل ويسفكون دماء بغير حق، أين عقولهم؟ ثم دينهم المبني على الغلو في أئمتهم واعتقاد العصمة فيهم إلى آخره، بالله عليك ما يجتمع العقل هذا؟ ثم قبل العقل وبعده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تقدم أهل السنة هم أهل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالرجل إخواني ينبغي أن يعاد النظر في حاله، أهو كما تقدم ذكره لا يزال سنيا أم من الأصل ليس سنيا، أم أنه ترك السنة إلى الرافضة، أم أنه تلبس باعتقاداتهم إلى آخره، ما ينبغي أن ينظر في حال هذا الرجل. لكن كما تعلمون طارق للسويدان رجل من الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون معروفون بتمييعهم فيما يتعلق بالرافضة، لكنني فيما أعلم والله أعلم لم أرى رجلا من الإخوان المسلمين صرح بما يصرح به هذا المسمى بطارق السويدان. ومن رجالات الإخوان المسلمين باعترافه يوسف القرضاوي، وموقفه التمييعي مع الرافضة موقف مشهور موجود مزبور في كتبه كما يعترف بذلك هو. فلما بدأت الرافضة بدعوتهم في بلاد مصر أعزها الله بالتوحيد والسنة، ودخل جمع من المصريين في التشيع، شهر يوسف القرضاوي سيفه على الشيعة والرافضة وتكلم فيهم: وكيف أنكم بدأتم تدعون في بلاد أهل السنة وفي دولهم وتقلبون أناسا من السنة إلى التشيع، إلى آخر ما قال. لما ذكر هذا القرضاوي رأيت جمعا قاموا مناصرين للقرضاوي مؤيدين له، حتى أخرجت بياناتهم في تأييدي والوقوف معه. وينبغي لأهل السنة أن يكونوا فطنين، فإن المسألة مسألة دين، نبغض الرافضي، وليس معنى بغضنا للرافضة أن نحب الناصبية، بل نبغض الرافضة والناصبة، وأيضا نبغض الخوارج لأجل خلوهم وتكفيرهم بالكبيرة، وكذلك نبغض المرجئة وإن كانوا معاكسين لهم لا يذهبون شيئا من الإيمان مع وجود الكبائر والصغائر وغيرها من المعاصي. فنبغض كل أهل الضلالة، لا نتعاطف مع طائفة من الضلالة، لأن هذه الطائفة قد واجهت طائفة أخرى من أهل الضلالة. صحيح أننا قد نستفيد إن احتجنا إلى ذلك وإن وجد ذلك، قد نستفيد من رد المرجئة على الخوارج، ومن رد الخوارج على المرجئة، ومن رد الناصبة على الرافضة والشيعة، ومن رد الشيعة على الناصبة، لكن لا نشيد بأحد هذه الطوائف الضالة. ومن أشد ضلاله هذا الزمن يوسف القرضاوي، انظروا إلى كلامه وإلى كتبه وإلى طروحاته في إضعاف عقيدة التوحيد، بل حتى في الأمور الشهوات والشبهات عافاني الله وإياكم. القرضاوي يرى كما في كتابه أولويات الحركة الإسلامية في الصفحة 34 بعد 100، يرى أنه لا ينبغي أن نشغل الناس بالدعوة للتوحيد، لأن الناس وإلا الحمد على عقيدة صحيحة في بلاد العالم الإسلامي. لاحظوا القرضاوي مصري، فإذا تكلم بهذا الكلام فأول من يدخل في هذا أهل مصر، ومصر أعزها الله بالتوحيد والسنة، شائع فيها الشرك. انظر كم يزار ويقصد من أناس وفئام لقبر البدوي وقبر الحسين والسيدة زينب إلى آخره، ثم يأتي يقول لا نحتاج دعوة الناس للتوحيد، فالنبي جلس 13 سنة يدعو الناس للتوحيد لأن الناس كانوا مشركين، أما نحن مسلمون والمسلم على عقيدة صحيحة فلا يحتاجون إلى دعوتهم إلى التوحيد. ثم من كلماته أنه يسمي النصارى إخوانا له، يذكر هذا في مواضع كثيرة، منها فتواه المعاصرة في المجلد الثاني في الصفحة 68 بعد 600، يصف النصارى بأنهم إخوان له، بل يقول في كتابه القدس: السبب الوحيد الذي لا شريك له في أعداء اليهود أننا نعاديهم من أجل الأرض، ولو أعطونا أرضنا لانتهى العداء بيننا وبينهم، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالعداء كما تقدم مع اليهود والنصارى مع الكفار أجمعين هو عداء دين، عداء توحيد، لا عداء دنيا وأرض. بل لما توفي البابا يوحنا بولس قام القرضاوي وأثنى عليه وأشاد به وقال:
نقدم لهؤلاء العزاء في وفاة هذا الحبر الأعظم، نقدم عزاءنا في هذا البابا الذي كان له مواقف تذكر وتشكر له، فكان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته. لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب، ونقدم عزاءنا للمسيحيين في أنحاء العالم ولأصدقائنا في روما وأصدقائنا في جمعية سانت ديديو في روما، ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، يترحم على نصراني كافر لأنه قام بجهود في دينه وهو دعوة الناس إلى أن لله ولدا، يترحم عليه لهذا؟ أولا الترحم للكفار حرام بإجماع أهل العلم كما حكى الإجماع النووي في كتاب الأذكار. ثانيا الله حرمه في القرآن: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. هذا في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نصر الدين، ومع ذلك نهاه الله أن يستغفر له. فكيف برجل ضحى بسنين عمره وبماله وجهده في الدعوة إلى أن لله ولدا، ثم يأتي علم كما يقال ويزعم ويدعى علم إسلامي ويوسف القرضاوي فيترحم عليه؟ لما؟ لأنه قدم جهودا لأي شيء لدينه، عافان الله وإياكم. وصوته وثناؤه موجود في الصوت في درس ألقيته قديما بعنوان وقفات محدث وفاة البابا، وهو موجود في موقع الإسلام العتيق. أيضا القرضاوي لم يقف عند هذا الحد السيء، بل ازداد حتى في أمور الشهوات من يعدي. أتدرون أنه يجوز الاختلاط بالنساء كما في كتاب ملامح المجتمع المسلم في الصفحة 68 بعد 300؟ بل إنه لما ذهب إلى الجزائر وألقى محاضرة نسائية وكان الذي يقدم له ويفرز الأسئلة رجل، فأنكر عليه القرضاوي قال: كيف تقدم أنت لمحاضرة امرأة؟ بل اجعل امرأة هي التي تأتي وتقدم للدرس وتعرض الأسئلة. هذا ذكره هو عن نفسه في كتاب أولويات الحركة الإسلامية في الصفحة 68. بل يا إخواني حتى مصافحة النساء الأجنبيات جوزه كما في فتاواه في المجلد الثاني في الصفحة 93 بعد 200. بل جوز التمثيل للنساء. يا إخوان لم يقل التمثيل جائز ولا مباح ولا مستحب، بل قال يجب للمرأة المسلمة أن تمثل. انظر لأي حد بلغ به، أسأل الله أن يعافيني وإياكم. فأعجب غاية العجب أن أرى أناسا أخذوا يشيدون بالقرضاوي ويرفعون راية الدفاع عنه لما تكلم عليه الرافض. هذا خطأ كبير، فأهل السنة دينهم واضح ودينهم بين ودينهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف. لا نقف مع طائفة بدعية لأنها ردت على طائفة بدعية أو ضالة أو كافر بحسب حالها. وأنا أريد أن أقرأ عليكم كلاما جديدا للقرضاوي لما تكلم عليه الرافضة في إعلامهم رد عليهم ببيان هو موجود في موقعه بتاريخ 17/9/2008 ميلادي، اقتطفت منه بعض الكلام لتعرف حقيقة موقف القرضاوي من الرافضة وأنه خلاف موقفنا نحن أهل السنة. فعجبي لا يكاد ينتهي ممن وقف معه وشاد به دفاعا عنه ضد الرافض، ثم يصفه في ثنايا البيان بأنه عالم إسلامي إلى آخر ما قالوا. يقول القرضاوي قلت لكم الكلام مجتز من بيانه إن موقفي هذا هو موقف كل عالم سني معتدل بالنسبة إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، أما غير المعتدلين فهم يصرحون بتكفيرهم. لاحظوا يا إخواني، يصف المكفرين للرافضة بأنهم غير معتدلين بأنهم أهل هلو. أتدرون من الذين كفروا الرافضة؟ من أوائل من كفرهم إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وتوارد على تكفيرهم جمع من أئمة السنة. ثم يقول لاحظ هو الآن يذكر أنهم كفار ويعيب على من يكفرهم، ثم يذكر اعتقادات كفرية عندهم. يقول في ثنايا كلامه قال فهم يصرحون بتكفيرهم لما؟ اسمع، قال لموقفهم من القرآن ومن السنة ومن الصحابة ومن تقديس الأئمة والقول بعصمتهم وأنهم يعلمون من الغيب ما لا يعلمه الأنبياء، وقد رددت على الذين كفرون في كتابي مبادئ في الحوار والتقريب. لا إله إلا الله، وناس عندهم كل هذه الأمور وترد على من يكفرهم، هذا والله من التلاعب بدين الله. ثم يقول في ثنايا كلامه وإن ذلك الشركيات عند المزارات والمقابر التي دفن فيها آل البيت والاستعانة بهم ودعاهم من دون الله إلى آخر ما قال، أيضا هذا موجود عند الرافضة باعترافه هو، يقول عندهم شركيات ثم يعيب على من يكفرهم. أناس عندهم شركيات، شرك أكبر، تعيب على من يكفرهم وتجعله غاليا لأنه كفرهم لكون عندهم شركا، هذا أيضا من التلاعب. ثم يقول في ثنايا كلامه إن الاختلاف في فروع الدين ومسائل العمل وأحكام العبادات والمعاملات لا حرج فيه. طيب وبعدين؟ قال وأصول الدين هنا تسع الجميع، وما بيننا وبين الشيعة من خلاف هنا ليس أكبر مما بين المذاهب السنية بعضها وبعض. ولهذا نقلوا عن شيخنا الشيخ شلتوت شيخ الأزهر رحمه الله أنه أفتى بجواز التعبد في المذهب الجعفري، لأن التعبد يتعلق بالفروع والأحكام العملية، وما يخالفوننا فيه في الصلاة والصيام غيرهما يمكن تحمله والتسامح فيه. هذا موقف القرضاوي من الرافض، ينقل كلام شلتوت ولا يعلق عليه ولا ينكره. ثم يقول زعمت الوكالة أني لم أتحدث عن بطولات أبناء الشيعة في جنوب لبنان وهو زعم كاذب أو جاهل، فقد ناصرت حزب الله ودافعت عنه ورددت على فتوى العالم السعودي الكبير الشيخ بن جبرين في حلقة كاملة من حلقات برنامج الشريعة والحياة في قناة الجزيرة، وقد نقلت الحلقة من القاهرة حيث كنت في الإجازة إلى آخر ما قال. يعني هو يعترف بأنه قام نصيرا مع سبابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قاتلوا اليهود في بلاد لبنان والله أعلم بحقيقة هذا القتال، ثم انقلبوا على أهل السنة في بلاد العراق مقتلين لهم. ثم يقول عقب آية الله الشيخ محمد حسين فضل الله على حديثي في صحيفة المصري اليوم تعقيبا استغربت أن يصدر من مثله ولا أعتبره من العلماء المعتدلين في الشيعة وليس بيني وبينه إلا المودة. شيعي رافضي عدو لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه إلا المودة. يقول وأنا أجيبه إني أرفض ذلك ولا أرضى أن أكفر أحد من أهل القبلة إلا بأمر قطعي يخرجه من دائرة الإسلام. بالله عليكم إذا كان الشرك بالله واعتقاد علم الغيب في الأئمة والتصرف في الكون إلى آخر عند هؤلاء ولا يجعله أمرا قطعيا، إذا ما الأمر القطعي؟ ثم يقول وأنا أجيبه إني أرفض ذلك ولا أرضى أن أكفر أحد من أهل القبلة إلا بأمر قطعي يخرجه من دائرة الإسلام، أما كل ما يحتمل التأويل فالأصل إبقاء المسلم على إسلامه وإحسان الظن به وتفسير أي شك لصالحه إلى آخر ما قال. إخواني، هل كلام الرافضة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في توحيد الإلهية والربوبية وفي أئمتهم إلى آخره مما يقبل التأويل؟ كلا والله. ثم يقول أما صديقنا الشيخ تسخيري، هذا رافضي خبيث يجعله صديقا له، فقد كان تعليقه أعجب وهو يعرفني جيدا منذ نحو ربع قرن أو يزيد، وقد اخترته نائبا لي في الاتحاد العالمي. يجعل هذا الرافضية السبابة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدعي علم الغيب في أئمته يجعل نائبا له. ثم يقول ونلتقي باستمرار في مجلس الأمناء والمكتب التنفيذي غير اللقاءات في المؤتمرات والمجمع الفقهي إلى آخر ما قال. فالمقصود إخواني إن موقف القرضاوي لا ينبغي نشيد به أهل السنة. صحيح نفرح أن الله ضرب بعضهم ببعض، لكن لا نشيد بأحدهم على الآخر، لأن كلا الطائفتين وكلا الرجلين ضالان مخالفان لمنهج أهل السنة. الملاحظة السابعة على طارق بن السويدان، يردد حرية الاعتقاد كما ذكر ذلك في حلقة الكفر والتكفير في برنامج الوسطية لقاءة الرسالة في اليوم الرابع من شهر 6 لعام 2008 بالميلادي، وهو يردد حرية الاعتقاد ويستدل على ذلك بأي شيء تظنون. اسمع بأي شيء يستدل طارق السويدان. يستدل بقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إله إلا الله، هذه الآية تدل على حرية الاعتقاد؟ والله هذا من التلاعب بدين الله. انظروا كتب التفسير من صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس إلى يومنا هذا، انظروا هل أحد يقول إن الكفار أحرار في اعتقاداتهم وأن المراد بهذا أن كل حر؟ كلا. فذكر عبد الله بن عباس كما في تفسير ابن جرير الطبري، وذكروا من بعدهم من المفسرين أن هذه الآية على وجه الوعيد والتهديد لمن ترك دين الله. وأهل السنة يرون أن من ترك دين الله فقد وقع في أعظم منكر، فيجب أن ينكر عليه لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويرون أن من فعل ذلك يجب قتله، لما في البخاري من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الرجل يقول حرية الاعتقاد، كلام مجمل. حرية الاعتقاد فيه تفصيل. إذا كان الرجل مسلما وترك دينه فلا يسمح له، يقتل مباشرة، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما إذا كان يهوديا أو نصرانيا أو غيره من الأديان فإنهم يقاتلون إذا كان عند المسلمين قوة، لكن إذا كانوا من أهل الكتاب فإنهم يدعون إلى الجزية، فإن دفعوا الجزية انتهينا عن قتالهم لأنهم أصبحوا تحت حكمنا. أما غيرهم فباتفاق أئمة المذاهب الأربعة يقاتلون بلا طلب للجزية لأنهم تركوا دين الإسلام، إلا أن يتركوا كفرهم إلى دين الإسلام. إذا ما المراد بحرية الاعتقاد؟ إذا أتانا كافر معاهد من أهل الذمة، أو أتانا كافر من أهل الذمة، إذا أتانا هؤلاء المعاهدون أو غيرهم من الكفار فأتونا في بلادنا، أو دفع الجزية من دفع منهم إذا كان المسلم في حالة قوة، فإن لا نلزمه أن يترك دينه. أما أن المسلم يترك دينه باسم حرية الاعتقاد، كلا والله، هذا من الكذب والتلاعب.
أنا من دعاة الحرية الكاملة، من حق اليهودي ومن حق النصراني أن يفدع بدينه.
الملاحظة السابعة وبها أختم، وإلا فإن الملاحظات كثيرة للغاية، رقة وضعف دين طارق السويدان. إخواني تأملوه وانظروه في قناة الرسالة وغيرها، كيف اختلاطه مع النساء ومضاحكته ومازحته للنساء، يمازحهم ويضاحكهم أمام الملأ، ثم تراه جالسا مع النساء المتبرجات المتكشفات ولا ينكر شيئا من ذلك، بل يدعوهم في قناة الرسالة. وقبل سنين ذهب برحلة سفر مجموعة فتيات لبلاد من بلاد أوروبا بلا محرم، خذ جمع من الشابات الفتيات وسافر بهن إلى بلاد أوروبا، بل قبل سنة أو أكثر سافر بمجموعة بنات شابات إلى المدينة بلا محرم. أي دين هذا؟ أي تقوى لله؟ أي خشية لله؟ تضاحك ومزح وسفر مع النساء بلا محرم. قال ابن سيرين كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. يجب أن نتقي الله وألا نغتر بكل من يتكلم باسم الدين وباسم الغيرة على الإسلام، يجب أن نكون حذرين. وكما أننا في أمور دنيانا حذرون لا نقدم إلا بعد السؤال والبينة والبرهان، فكذلك يجب أن يكون في ديننا من باب أولى. ثم إن علماءنا جزاهم الله خيرا أئمة السنة قد ردوا عليه وردوا على كلامه وضللوا كثيرا من كلامه، كما تجد في شريط بعنوان أقوال علماء في طارق السويدان، مما تكلم في أشطته ونتاجه الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، والإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، بل لما كان له محاضرة في الطائف منعها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، لعلمه أن الرجل ليس أهل العلم وليس من أهل السنة. وكذلك مما حذر وتكلم فيه وفي نتاجه العلامة مدير الجامعة الإسلامية سابقا الشيخ الفاضل عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، وتجد هذه الفتاوى وغيرها في شريط أقوال العلماء في طارق السويدان وفي كتابي أخير الفاضل أحمد التويجري بعنوان الإيضاح والبيان لأخطاء طارق للسويدان، أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعز دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه وأن يجعل حبنا في الله وبغضنا في الله وأن لا نجامل في دين الله على ما يرضي الله جل جلاله عظم سلطانه. وأسأله وهو أهل المن والفضل وهو سبحانه القوي الجبار، أسأله بكرمه وعلمه وقوته وفضله إن علم في طارق السويدان خيرا أن يعجل هدايته أو أن يسمعنا فيه ما يفرح كل سني من كفاية شره على المسلمين أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البينة الإسلامية، الرياض، السويدي، شارع بديع الزمان، مقابل معهد الرياض العلمي، هاتف وناسوخ 4493755. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.